ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، من تأمل واقع لا أقول قليل من الناس، ولكن من تأمل واقع كثير من الناس يجد أن هؤلاء يحملون في قلوبهم الهموم والغموم والأحزان، وقد يمتلئ قلوب بعضهم من الحقد والضغينة، وتجد هؤلاء يتألمون، ففيهم ألم في النفوس، وهذا الشعور الذي وقع في قلوبهم ينتج عنه عسر في الحياة وأسى وحسرات تصاحب الإنسان، فيبقى غالب وقته مهموماً مغموماً. وكثيراً ما يكون سبب هذه الغموم والهموم والأحزان والآلام، كثيراً ما يكون سببها التفتيش والتدقيق في الأمور، فيكون الإنسان مفتشاً عن كل أمر، مدققاً في كل أمر، يتتبع الأمور ولا يهمل شيئاً. ولذلك من عود نفسه على التغافل والتغابي والإعراض عن كثير مما يقال ويفعل، والتغاضي عن السيئات والأخطاء، فإن هذا يريح النفس، وهو من أعظم أسباب السعادة. وذاك هذا الخلق وهو خلق التغافل، والمراد به أن يغض الإنسان الطرف عن الهفوات، وألا يحصي السيئات والأخطاء، وأن يترفع الإنسان عن الصغائر وسفاسف الأمور، ولا يمعن ويركز في الأخطاء، ويبدأ يتتبعها ويدقق ويمحص، فإن هذا الخلق من أعظم أسباب السعادة وراحة البال والهناء. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: تسعة أعشار حسن الخلق في التغافل. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما استقصى كريم قط. الكريم في أخلاقه لا يستقصي أخلاق الناس وأفعالهم ويتتبع فواتهم بحيث لا يفوت شيئا، ليس هذا من أخلاق الكرماء. وقال سفيان الثوري: العقل ثلثه فطنة وثلثاه تغافل وإعراض. وقال الشافعي رحمه الله: الكيس العاقل هو الفطن المتغافل، ذكي يعلم لكنه يتغافل ويعرض كأنه لا يعلم، كأنه لم يسمع، كأنه لم يدري. ولذلك الذي يدقق ويمحص ماذا قال فلان، وماذا عمل فلان، وما موقف فلان مني، وما الذي قاله في ذلك المجلس، وما فعل كذا، ولماذا لم يفعل كذا، أو يغرق فكره في مقولة قيلت فيه، أو موقف اتخذ منه، أو يدقق على أولاده فيتبع زلاتهم ويتمحصها ولا يفوت شيئا، أو يدقق في أعمال زوجته وفي أعمال البيت وغير ذلك، ويتتبع الهفوات والأخطاء ويستقصيها، فإن هذا يعيش في نكد، ويعيش في ألم، ويعيش في حسرة، وهو من أشد الناس تعاسة في هذه الدنيا. ولذلك يحتاج العاقل الفطن اللبيب، يحتاج إلى أن يتغافل ويتغابى كأنه لا يعلم، كأنه لم يدر، كأنه لا يحسن التصرف، يتغابى أحياناً. لماذا؟ ليس جبناً، ولكن ليريح نفسه، وليسلم صدره، وليسد الباب أمام الشيطان، حتى لا يلج الشيطان ليشحن القلوب ويوغر الصدور وينكد الحياة. وبعض الناس للأسف قد يظن أن من السذاجة والغباء أن يتغافل الإنسان عن الأخطاء، إنسان يخطئ في حقي ولا أستقصي، لا، هذا جبن، هذه سذاجة، لا، قال في كذا لابد أن أتحقق من هذه الكلمة وأن يكون لي موقف منها، أخطأ الإبل لابد أن أتخذ موقفا، لابد أن أعاقب، الزوجة أهملت، لابد أن نستقصي كل حقوقها ونستقصي الهفوات. قد يظن بعض الناس أن من تغافل عن مثل هذا أنه جبان وأنه لم يقف موقف الرجال، وهذا لا شك أنه جهل عظيم. ففرق بين الإعراض عن الخطأ تغافلا عنه وبين الجبن والخوف الذي يحول بين الإنسان وبين أن يبين الحق. من هنا قال الشاعر، قال: ليس الغبي بسيد في قومه، ولكن سيد القوم المتغابي يعلم لكنه يتغابى كأنه لا يعلم. وهذه قاعدة، ولذلك قال الله عز وجل لما اتفقت زوجتان من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليصرفاه عن ذهابه إلى إحدى زوجاته، قال جل وعلا: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، أسر إلى بعض أزواجه حديثا فعلمنا به فأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام به. ماذا قال الله جل وعلا؟ وانظر إلى خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه ماذا فعل؟ عرف بعضه وأعرض عن بعض، عرف بعض، نعم قلت كذا، وأعرض عن بعض، تغافل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه قاعدة تربوية، وهي التغافل والتعامي عن بعض الأخطاء والزلات كأنه لم يعلم بها. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب أن ينقل إليه شيء مما قيل فيه من أصحابه، لم يكن يستقصي، بل قال لأصحابه رضي الله صلوات ربي وسلامه عليه: لا يبلغنا أحد عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع زلات أصحابه ويتتبع هفواتهم، ولا يحب أن يسمع كل ما يقال فيه، وذكناها عن التجسس، قال جل: ولا تجسسوا، ونهى عن تتبع العثرات. لماذا؟ لأنه تخلق بهذا الخلق. بعض الناس ايش قال فلان؟ ألوه ايش قال فلان؟ ماذا قال؟ يستقصي حتى يعرف كلمة، لا علمني ايش قال؟ شنو سوى؟ شنو قال؟ هكذا يستقصي حتى يتخذ موقفه. هذا مسكين مريض، هذا كأنه يسعى لينكد على حياته. نقول: حتى لو بلغك أزجر من بلغك. جاء رجل إلى رجل حكيم فقال: قد قال عنك فلان كذا وكذا. قال: فلان رماني بسهم لن يصبني. لماذا؟ لأنه لم يسمع. فجئت بهذا السهم فركزته في قلبي، يعني أنا لم أسمع، السهم ما أصابني، أنت جئت بهذا الكلام وأسمعتني إياه، فكأنك غرست السهم في قلبي. وهذا من الحكمة، تغافل، تعامل عن كثير من الأشياء. جاءت امرأة إلى أحد العلماء وهو حاكم، وسأخبركم بلقبه، جاءت تستفتيه، وفي أثناء سؤالها خرج منها ريح، فخجلت المرأة، خرج منها ريح، خجلت. ماذا فعل حاكم؟ قال: ماذا قلتي؟ ارفعي صوتك، لم أسمع، ماذا قلتي؟ يؤوهمها أنه لا يسمع وأنه ضعيف السمع، ففرحت المرأة مع أنه قد سمع. ومن ذلك اليوم لقب بحاتم الأصم. شوف، أخرجها من هذا الإحراج. ماذا قلت؟ كأنه لم يسمع. وإذا كمرها برفع صوتها، أي كأنه لم يسمع شيئا، حتى السؤال ما سمعها. هذا هو الخلق الرفيع الذي يتحلى به أهل الكرم وأهل السيادة والرئاسة، لا سيما له وزن عند الناس، كالأب في بيته والزوج مع زوجته وسيد القوم. يقول ابن الأثير رحمه الله في وصف صلاح الدين الأيوبي الحاكم العظيم، يقول في وصفه وهو قائد همام، قال: كان صبورا على ما يكره، كثير التغافل عن ذنوب أصحابه، يسمع من أحدهم ما يكره ولا يعلق رغم ذلك ولا يتغير عليه، يتغافل. يعرف قال فلان أخطأ. ولذلك يقال حتى في العامية طنش تعش ما تدقق كأنك لم تسمع. ولذلك هذه الخصلة وهذه الصفة لا بد أن تكون في المربي، إذا أغفلها المربي لم يكن مربيا. لا بد أن لا يغفلها المربي كالأب مع أبنائه، لا تستقصي على أولادك ماذا فعلوا، أمرتهم بشيء فعلوه طبقوه كما أمرت، تبدأ تتتبع كأنك ما علمت، حصلت زلة هفوة كأنك ما علمت تتغاضى. لا بد أن يتخلق بها المربي كالأب مع أبنائه والزوج مع زوجته والأخ مع إخوته والقريب مع أقربائه والجار مع جيرانه والصديق مع أصدقائه، لا يستقصي عليهم أخطاءهم ولا يدقق في أقوالهم وأعمالهم ويتجاوز عما بلغه وسمعه من سيئاتهم وأخطائهم كأنه لم يسمع كأنه لم يعلم يتغافل. هذا خلق الرفيع، والله لو تخلق به الإنسان لحقق من أعظم أسباب السعادة وراحة البال وطمأنينة النفس. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه يوم الدين، أما بعد، عباد الله، خلق التغافل له فوائد عظيمة في الدنيا وفي الآخرة. من أعظم فوائد التغافل أنه يكسب صاحبه طمأنينة النفس وراحة البال. النبي عليه الصلاة والسلام كان الكفار يسبونه ويقدحون فيه ويشتمونه ويقولون مذمما، لا يريدون أن يقول محمدا فيقول لنا محمد من المحمدة ومذمم من الذم فيقول هو مذمم. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أما يعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما وأنا محمد، مع أن النبي كان يعلم إنا أنهم يقصدونه لكنه راح باله، قال ما سبوا مذمما أنا محمد لست مذمما. ومن فوائد التغافل أنه يسد باب النكد والشقاء على صاحبه. يقول علي رضي الله عنه من لم يتغافل تنغصت عيشته. أكثر الناس هموما اليوم، وتأملوا هذا في واقعكم، هو الذي يستقصي ويدقق، فتجد له خصومة مع أقربائه مع إخوانه مع أخواته مع أبنائه مع جيرانه، لو تفتشت وجدت أن هذا الرجل أخ أهمل خلق التغافل ويستقصي. لو الجار أخطأ، لو أوقف سيارته، لو حصل من ابنه شيء، أوه أقام الدنيا ولم يقعده، كسر الجار سيارة كأنك لم تعلم، أن تدري ابن الجار هو الكسرة طنش ما سجنك ما تدري، والله أن كسرت الجار انت. عش هذا الخلق حتى تسد باب النكد. فبعضهم يسمع الكلمة ويستقصي فيها يتحقق، وقال فلان عني كذا وقال فلان عني كذا وهلم جرا، فيبقى مهموما أياما، بل منهم من يبقى مهموما سنين طويلة يحمل في قلبه على زيد وعلى عبيد، ومنهم العذاب من يحمل في قلبه على أقربائه على إخوانه وأخواته على جماعته وقبيلته. من ثمرات التغافل دوام الصلة والمودة بين الأهل والأولاد والأقرباء، الذي يكثر من هذا الخلق تدوم عشرته وتدوم الصلة بينه وبين أهله وبين أولاده. ولذلك التغافل يبعث في نفوس الناس طمأنينة تجاه هذا المتغافل، فالأبناء إذا علموا أن أباهم لا يستقصي عليهم كل شيء ولا يدق على كل شيء وتتبع كل شيء تطمئن نفوسهم وتقل أخطاؤهم، لأن كثرة التدقيق والتمحيص تربك الآخرين، لأنهم يخسرون الخطأ خشية من العقوبة والملامة. لكنهم إذا علموا أن والدهم يتغافل ويطوف بعض الأشياء كأنه لم يدر، هذا يجعلهم يشعرون بالطمأنينة والراحة في التعامل مع هذا الأب، وتقل أخطاؤهم ويشعرون بالسعادة والراحة وكذلك التعامل مع الزوجة. في حديث أم زرع الذي رواه البخاري أن نسان اجتمعنا في ليلة وتعاهدنا على أن كل امرأة تخبر عن زوجها. قالت إحداهن في وصف زوجها مدحا له، ماذا قالت؟ قالت: إن زوجي إذا خرج أسد، وإذا دخل فهد، ولا يسأل عن معه. إذا خرج من الناس أسد، رجل يتصف بصفة الرجولة، وإذا دخل فهد، أي صار فهد. قال العلماء: من طبع الفهد التغافل والتعابي وعدم إيش التدقيق والتمييز، ولكن يكثر منهم الركون، يدخل البيت ما يدقق. قالت: ولا يسأل عما عهد، قد يأمر بالشيء ولا يفعل، يطنش، مرة يسأل عنه ومرات يفوت. هكذا تصف زوجها: إذا خرج أسد وإذا دخل فهد، ولا يسأل عما عهد. ولذلك هذا الخلق يجعل الجو الأسري أكثر راحة وسعادة وأبعد عن المشاحنات وأبعد عن التصيد. ومن فوائد خلق التغافل أنه يكسب صاحبه الاحترام والتقدير وحسن العشرة، فيبقى محبوبا بين الناس، مرغوبا في صحبته وعشرته. خطبنا خطبتين ولا خطبة واحدة؟ طيب، فأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأسأل الله عز وجل أن يبصرنا في أمور ديننا إنه لذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، إنك سميع قريب. وقت الصلاة.